صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان كيفية حصول الزيادة في الماهية المركبة إذا صح التعبير، وقد أشرنا إلى أن معرفة الزيادة تتوقف على ما مر لدينا من بحث في المنطق والفلسفة بما يسمى اعتبارات الماهية المختلفة، ذلك أن الشيء الذي نقول زيد فيه تارة ماهيته تصدق على الكثير والقليل، فهنا الزيادة لا تؤثر شيئا في بطلان المزيد فيه، وأخرى نعم كما قلنا يعني يصدق على الأقل والأكثر إذا صح التعبير، الأقل والأكثر كما في أماكن التخيير إذا صح التعبير، وأخرى المطلوب هو الأكثر، يعني كلما أتيت بالزيادة كانت مطلوبة كما في استحباب الذكر لله تعالى. وثالثا يكون الأقل بشرط لا، بحيث إذا انضم إليه فيه زيادة يبطل ذلك الشيء باعتبار انخرام الحد. ورابعا يكون الأقل لكن انضمام الزيادة إليه لا تضير فيه شيئا. ليش؟ لأنه أخذ لا بشرط، وقد مر علينا إن لا بشرط ينطبق عليه بشرط شيء، وماذا؟ وبشرط لا، يعني إذا صح التعبير يكون جامع. ثم بين الماثم يحفظه الله، الرحمة أهم تطرح للحي والميت. ثم بين الماثم يحفظه الله أنه على الصورتين الأولين بعد ما تؤثر الزيادة شيئا، بس الصورة نمرة ثلاثة إذا كان الأقل أخذ بشرط لا، إذا زيد فيه فالزيادة مؤثرة قطعا. بعد ذلك قلنا في غير ما تقدم هل تكون الزيادة ضائرة ومضرة بالماهية المركبة أم لا؟ أبانا الماتن يحفظه الله بأن الأصل إذا زدنا في تلك الماهية المركبة شيئا نشك في مانعية الزيادة، يعني هل هذه الزيادة تكون مانعة أم لا؟ والأصل عدم المانعين، وأرجف ذلك بأن عدم المانعية يرجع إلى عدم الشرطي، يعني أن المركب ليس بمشروط بعدم انضمام هذا الجزء للأصل، أنه ليس بمشروط في هذا الشرط، فلذلك يصح لنا أن نتمسك بصحة المأتي به إذا صح التعبير، يعني الأصل عدم كون الزيادة مانعة، ويكون البراءة عن الإعادة في داخل الوصف وفي خارجه. كلامنا الجديد في هذا اليوم هو في هذا الاستدلال على كون الزيادة مانعة، الزيادة ضائرة ومضرة. ما تقدم بينا أن الأصل عدم كون الزيادة مانعة، الآن نريد بالعكس نستدل على كون الزيادة مانعة. نعم، استدل على كون الزيادة مانعة بأنها تغيير لهيئة العبادة، والتغيير لهذه الهيئة في المركب العبادي موجبة لبطلانه. غيرنا الهيئة لما يكون باطلة. الشيخ الأعظم يرحمه الله رد هذا الاستدلال، ولاحظوا رد الشيخ يرحمه الله، قال قولكم بأنه تغيير للهيئة وتغيير الهيئة يوجب بطلان تلك الماهية المركبة، ماذا تريدون به؟ هل تريدون به تغيير هذه الهيئة الخاصة؟ يعني مثلا لاحظوا احنا في هذه الصلاة، صلاة اول الشهر او صلاة الصبح، هذه الصلاة اللي وضعنا يدنا عليها، نقول هذه الصلاة فيها بهذه الزيادة تغيير للهيئة. يقول القول بأن في هذه الصلاة الخاصة تغيير للهيئة شنو؟ ممنوع. من قال لك ان هذا يوجب تغيير الهيئة؟ لنمنع. انت تقول تغيير الهيئة، احنا نقول ما يوجب تغيير الهيئة، يعني دعوة في غضال دعوة اذا صح التعبير. تقول الهيئة تغيرت، احنا نقول الاصل عدم تغير الهيئة بانضمام هذه الزيادة اليها. واضح الفكرة؟ شوف، قد يقال ان التغيير اي نحو من التغيير، اي نحو من التغيير ولو كان بسيطا، كل تغيير، شوف القاعدة الكبرى عندنا، كبر، كل تغيير في الهيئة يوجب بطلان تلك الماهية المركبة، هذه قضية كبرى، عرفنا؟ احنا الآن ناقشنا في الصغرى، ما تقدم كان نقاش الصغرى، قلنا ذاك يقول في تغيير، احنا قلنا هذا التغيير ما نشك في أصوله، مثل ما نقول الأصل عدم هذا التغيير،
متغير.
عرفنا؟ الآن كبرى، بحثنا في الكبرى، هل كل تغيير في الهيئة يوجب بطلان تلك المائية المركبة أم لا؟ يقول هذا دون إثباته خرق القشرات. من قال لكم بأن كل تغيير للهيئة يوجب بطلان الماهية؟ معي؟ فإذا يقول الشيخ القول بأن هذه الزيادة توجب تغيير الهيئة ممنوع صغرا وكبرى، لأن إن قلتم أن في تغيير لهذه الهيئة فهذا نقول نرد عليه نقول هذا ما في تغيير للهيئة، وإن قلتم إن كل تغيير يوجب البطلان أجبنا بأن دون إثبات هذا خرق القتال. معي؟ طيب، إذن هذا الدليل الأول الدال على البطلان، فنده الشيخ الأعظم رحمه الله. معي؟ الدليل الثاني الدال على البطلان، شوفوا الدليل الثاني، الدليل الثاني الدال على البطلان شو يقول؟
أبطل الشيخ الأعظم.
ليش أبطل؟
الدعاء فقط الشيخ الأعظم.
إيه لأنه
الدليل عليه.
شلون الدعاء؟ يعني أرجعنا إلى المربع الأول بهذه الدعاء، لما يقول لك هذه الصغرى فيه زيادة والزيادة توجب تغيير الهيئة، قال خلاص ما توجب تغيير الهيئة، يعني الهيئة باقية على أصلها، يعني صحيح العمل صحيح. معه؟ وإن قلت لك كل تغيير للهيئة عندنا كبرى مسلمة، قال هذا يعني ثبت هذا ما عندنا هالكبرى، فصار العمل صحيح. معه؟ معه؟ دل على أن المركب عندما يؤتى به بهذا النحو يكون صحيحا، يعني الممتثل المأتي به يطابق ما أمر به.
الزيادة غير مبطلة،
لأنها لا تقل بتغيير الهيئة كبرى صغرا، وليس هناك كبرى تقول كل تغيير للهيئة موجب البطلان حتى نطبقها على معنى فيه، فصار خلاص تتمسك بعدم بكون عدم الزيادة موجبا للبطلان. هذا بعد الاستدلال بهذا الكيفية.
والمقارنة
بدليل مثبت لا ناقض. ايه لا، بس احنا اثبتنا بما تقدم بان شنو؟ بان عدم كون الزيادة مبطلة، فرجعنا الى نفس المربع الاول خلاص، يعني ما جبنا الدليل يوجب بطلان ما قدمناه، هذه الدعوة رددناها، رجعنا الى ما كان لدينا. واضح؟ شوفوا الدليل الآن نمر اثنين أيضا الذي استدل به على البطلان بالزيادة، يقول ها أنت لما تزيد جزءا في المركب معنى هذه الزيادة، يلا الآن احنا صلينا صلاة الصبح وزدنا في صلاة الصبح سجدة، سجدة ايش معنى هذه الزيادة للسجدة في صلاة الصبح؟ معناه ان وجود قصد، قصدنا الاتيان بهذه السجدة وانضمام هذه السجدة لصلاة الصبح. قصدنا ولا ما قصدنا؟ قصدنا، فكوننا قصدنا يعني ما امتثلنا الامر المطلوب به شرعا، وانما امتثلنا هذا الشيء الموجود في اذهاننا، هذا الشيء موجود في أذهاننا اللي قصدناه، وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وهذا معنى أننا الله تبارك وتعالى قال ها صلاة الصبح فيها كم؟ أربع سجدات. قلنا لا لا، إحنا خمس سجدات، في الركعة الثانية سوينا ثلاث أضفنا، أو في الركعة الأولى ثلاث، يعني في الحقيقة قصدنا هذا الأمر المتخيل في أذهاننا، وهذا هو عين التشريع. يعني شرعنا وقصدنا وأتينا بغير ما أمر الله تبارك وتعالى به. هذا يوجب البطلان ولا يوجب البطلان الفكرية؟ فإذا الدليل نمرة 2 الدال على بطلان الزيادة أن الزيادة تستلزم التشريع. عرفنا هذا الدليل نمرة 2. رد الماتن على هذا الدليل يقول هذا الاستدلال واحد، احنا كلامنا كل ما هي مركبة سواء كان عبادة او معاملة اي شيء، ولا نخطئ يختص هذا الكلام بالعبادات؟ لا، عام احنا نتكلم. يقول هذا الاستدلال على البطلان بان الزيادة توجب قصد ذلك الامر المتوهم والمتخيل وهو تشريع واحد يختص بالعبادة، واحنا كلامنا في الأعم. الأمر الثاني، متى يكون هذا تشريعا؟ يقول في حالات نادرة يمكن أن يكون تشريعا، يعني مو دائما وأبدا هذا يكون تشريعا. مثلا يقول لو اعتقد المكلف في يوم الجمعة أن الواجب عليه صلاة الظهر، والله تبارك وتعالى أوجب عليه صلاة الجمعة، فقصد ما لم يأمر الله تبارك وتعالى صار بتشريع، تشريع من حيث ما قال فسر لما أمر الله تبارك وتعالى به. أو كان هذا الشخص مسافر وقد أتى بصلاة المغرب ثلاثة ثم أراد أن يصلي صلاة العشاء، المسافر كم صلاة العشاء بالنسبة إليه؟ ركعتان، لكن قال أنا الظاهر أني ما صليت المغرب، كان يجب عليه صلاة شنو؟ فصلى صلاة المغرب يعني ثلاثة، مفروض عليه ركعتين صلاة العشاء. يقول في هذه الصورة كان أتى بخلاف ما شرعه الله تبارك وتعالى. أما يقول شوف انتبه إليه، لو أنك أتيت بما أمر الله تبارك وتعالى، يعني الداعوين المحركين الباعثية لانطلاقتك للإتيان بالعمل هو أمر الله تبارك وتعالى، وأتيت بهذه المعية مركبة وأضفت إليها جزء، بس مو هذا الجزء هو الذي حركك، أصلا قصدك أن تأتي بأجزاء المركبة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهذا الأمر الإلهي هو الداعي والباعث والمحرك لك. هذا أنت ما شرعت في الحقيقة، وإنما قصدك وهدفك أن تأتي لهذه المهية التي المركبة التي أمرك الله تبارك وتعالى بها. يقول من قال أن هذا فيه تشريع؟ القول بأن هذا فيه تشريع خلاف ما نفهمه. معي؟ على كل، على كل هذا إذا لا يصدق عليه تشريع، بس يقول الماتن يمكن في بعض الصور نطبق، والثاني نجيب هذا يمكن في بعض الصور، لأن يحتاج لشوية نوع من التأمل. وأما الاستدلال، هذا وصلنا وأما صح؟ وأما الاستدلال على مبطلية الزيادة لأنها تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة كما أشار إليه المحقق الحلي في المعتبر، فقد أجاب عنه الشيخ الأعظم يرحمه الله بأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في المركب لهذه الصلاة الخاصة اللي احنا الآن أتينا بها فالصورة ممنوع. من قال لك إن هذه الهيئة الآن تغيرت تغيرا يوجب بطلان هالهيئة؟ هذا أول الكلام. صورة ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن اعتبار الهيئة الخاصة التي تخل بها الزيادة أول الدعوة. لأن ما عندنا أصلا إن هذه الهيئة تتغير بانضمام الرفع إليها. هذا أول الكلام. من أنت تقول تتغير وتقول ما تتغير تغيرا مخلا بها. إن قلت عندنا قاعدة كبرى تقول إن كل تغيير في الهيئة يوجب بطلان المركب، قلنا لك دون إثبات هذه الكبرى خلق القتال. نعم قد يستشكل في الزيادة لأنها بعد أن كانت موقوفة على قصد الجزئية كانت مبتنية على قصد أمر آخر غير الأمر الواقعي، وهذا الأمر الآخر شنو؟ يستمر على الزيادة المذكورة، فيكون المكلف ما امتثل الأمر الواقعي وإنما امتثل هذا الأمر المتوهم في ذهن المتخيل. عرفنا؟ فلا يتحقق امتثال الأمر الواقعي بل امتثال الأمر الاختراعي المفروض، وحينئذ لا صح العمل لا من حيثية الزيادة. وتقول هنا الزيادة أوجبت التغيير في المركب، بل هنا تشريع، يعني الله قال له ائتي بهذا الشيء المخصوص وهذا المكلف أتى بشيء آخر غير ما أراده الله. معي؟ وهذه إشكالية كبيرة طبعا التشريع، لأن الله تبارك وتعالى كما يظهر من الروايات المعتبرة لا يريد أن تأتي أن تتعبده إلا بما أمرك الله به. يعني لو واحد قال أنا كل يوم صلاة الظهر بأتي فيها بخمس ركعات، أنا أريد من عندي أضم ركعة لها زيادة، أنتوا إيش عليكم؟ يقول لك الله ما أراد إلا أربع. يقول أنا صح الله ما أراد إلا أربع، بس أنا من عندي تطوعا أريد أضم واحدة زيادة. هذه صلاة طوال عمره باطلة، لأن الله يريد أن يعبد من حيث يريد هو مو من حيث يريد الشخص العابد. أيوة أي نعم، ذيك القاعدة اللي في العقود أيضا تنطبق حتى على العبادات. وكان نقول مو الاستدلال بالبطلان هذا، يعني لأن ما امتثلت أمر الله تبارك وتعالى، لكن هذا الاستدلال مع اختصاصه بالعبادة وحده كلامنا أعم، إنما يتم لو رجع إلى قصد امتثال أمر آخر غير الأمر الواقعي تشريعا أو سهوا في أصل الأمر. فهو متى؟ كما لو اعتقد المكلف وجوب الظهر عليه فصلى أربعا وكان الواجب عليه في يوم الجمعة من حيث عالم الثبوت الله أوجب عليه ركعتين فقط صلاة الجمعة، أو أنه غفل في امتثاله كما لو صلى المسافر ثلاث ركعات بنية امتثال أمر المغرب غفلة عن أنه قد صلاها وأنه لا يجب عليه إلا ركعتين للعشاء. وأما مع قصد الأمر الواقعي ولو إجمالا والتصرف فيه تشريعا أو شهوا بأن اعتقد اشتمال هذا الأمر على الزيادة أو في امتثالي بأن قصد بالزيادة الامتثال لاعتقاد عدم سقوط أمر الجزء غفلة عن الإتيان به، أو لتخيل المكلف إمكان تبديل الامتثال، فلا نستطيع في هذه الصور نقول شنو؟ يعني هذه الزيادة مبطلة، دائما هذه الزيادة لا تضير ولا تؤثر شيئا.
ما يمكن يصلي صلاة الجمعة المفرد على الحال؟ لا شاطر الجمعة
لا، احنا نقول هذا يجب عليه تطوع انه يجب عليه صلاة الظهر فصلى اربعا والله تبارك وتعالى اوجب عليه صلاة الجمعة ركعتين، فلي ايوه المفروض انه يروح يصلي صلاة الجمعة يأتي بركعتين. فلا وجه للبطلان لعدم منافاة الظليمة المذكورة للتقرب المعتبر، يعني مو كل زيادة نقول توجب بطلان هذه الماهية المركبة. نعم يقول شوف هذا اللي قلت الزيادة قد نتصور أنها موجبة للبطلان. شلون؟ بهذا الكيفية. احنا الآن أردنا كما قلنا نرجع إلى مثال الأول صلاة الصبح هي ركعتان أربع سجدات، أتينا بركعة خامسة، وش أردنا بهذه الركعة السجدة خامسة؟ وش أردنا بهذه السجدة؟ أردنا أن نقيد تلك الماهية المركبة المطلوبة من قبل الله تعالى بأن تكون بهذه الكيفية، معي؟ يعني جعلنا هذه الزيادة قيدا في الماهية، حدا للماهية إذا صح التعبير الدقي والفلسفي. طيب ولو صارت قيدا، لو صارت قيدا لاحظ، يعني في الحقيقة أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا شيئا ونحن امتثلنا شيئا آخر لم يأمر به الله. ليش؟ لأن قيدنا بأن يكون بهذه الكيفية، حددنا بأن ما أمر الله به على هذا النسب وعلى هذا النحو، يعني أصبح هذه الزيادة قيدا في تلك الماهية. وإذا أصبحت قيدا تصير، وقطعا هذا ما هو المطلوب من قبل الله تبارك وتعالى إذا حددنا بهذه الكيفية. التحديد موجب لأن ما أوقعناه ما أوجدناه ما امتثلنا به التكليف ليس هو المطلوب. لذلك قلنا فيما تقدم، قلنا أي شيء نظنه ويقترن بالماهية ونكون قاصدين له يصير، حددنا به الماهية، هذا قطعا يوجب بطلان العمل. ليش؟ لأن ما أتينا به ليس هو ما أمر الله تبارك وتعالى به. طيب إن قلت هذا تقييد الماهية المركبة بهذه السجدة الجزئية لا يصح، ليش لا يصح؟ يقول لأن هذا التقييد بالأمر الجزئي. أليس مر عليكم في المنطق والفلسفة والأصول أن ما نستطيع أن نقيد بهذا الأمر الجزئي، معي؟ الجزئي هذا ما يقيد، عرفنا؟ فكيف بانضمام هذه السجدة قيدنا الماهية والجزئي غير قابل للتقييد؟ جزئي، هل ما هي الجزئية ذي؟ صلاة الصبح بانضمام ركعة لا يتقيد، ما تقيد، عرفنا؟ يقول هذا الكلام مو صحيح على إطلاقه. يكون ننتبه لما نقول إن هذه الماهية الجزئية غير قابلة للتقييد، ماذا نقصد به؟ نقصد به عندما نقول هذه الماهية غير قابلة للتقييد، ونقصد به على أطلاقه، يعني في بعض الأحايين تكون الماهية الجزئية إذا صح التعبير قابلة للتقييد، وفي بعض الأحايين الأخرى تكون هذه الماهية غير قابلة للتقييد. متى ومتى؟ يقول شو هذه الدعوة مدفوعة بأن الأفعال الخارجية الجزئية التي لا تقبل التعليق والتقييد هي الأفعال الخارجية المستندة لأسبابها التكوينية. هذه علة أوجدت معلولا، هل معلول نستطيع أن نقيده؟ يقول ما نقدر، لأن هذا أمر جزئي تابع لعلته فما يتقيد، معي؟ بس يقول مو دائما هكذا، إذ مع تحقق أسبابها يستحيل امتكاك هذا الجزئي عن سببه، لأن المسبح تابع لسببه فلا يتقيد بغير سببه. لكن إذا كان من الأمور الاعتبارية إذا صح التعبير من الأمور القصدية فقابل أن يتقيد. هالصلاة أمر قصدي ولا مسبب تكويني؟ قصد اعتباري. فلذلك يقول هذا قابل لأن يتقيد بقصدنا، عرفنا؟ فإذا يقول احنا في بعض الأمور الجزئية نستطيع أن نقول إنها قابلة للتقييد، وفي أمور جزئية غير قابلة للتقييد. الأمور التي يقال إنها غير قابلة للتقييد فيما إذا كان مسبب له سبب تكويني وكان تابعا لسببه فلا يتقيد إلا بسببه، يعني لا يتقيد بغيره باعتبار تبعية المسبب للسبب. أما إذا كان من الأمور الاعتبارية فهو تابع لاعتبار المعتبر، فبمجرد ضم هذه السجدة إليه قابل أن يتقيد بأن يكون ذلك المرتب الإنسان مثلا قيده الأولي بأن يكون له أربع سجدات فاخمات أو سداسي أو سباعي، ليش ما يصير؟ هذه صحيح. بس يقول في نهاية المطاف هذا النحو من التقييد اللي يضير ويضر لكون ما امتثلناه على خلاف ما هو المطلوب، هذا قطعا لا يلتفت إليه إلا العالم اللي يفهم في الأمور العقلية، بعد مو بأي عالم، عرفنا؟ يعني عامة الناس عندما تقول إن هذه الزيادة موجبة لبطلان العبادة لأنك قيدت المرتب العبادي بقيد أخرجه عن المطلوبية، هذا خلاف ما يتبادر إلى أذهاننا، أليس كذلك؟ معنى؟ يعني شيري يقول الماسي يقول هذا ثبوتا متصور لكن إثباتا في الخارج عند الناس ليس هذا هو المعمول به. يعني الناس عندما يريد أن يضيف سجدة ما يريد أن يقيد الماهية المركبة والمطلوبة من قبل الله بهذا التقييد حتى تكون حتى يكون ما أتى به على خلاف ما هو مطلوب شرعا، معين؟ ولذلك يقول إلا أن يفرض أخذ الضميم قيدا في الامتثال بأن يكون امتثال الأمر الواقعي بالأجزاء الواقعية معلقا على الامتثال بالزيادة ومقيدا فيتعين البطلان حينئذ بطلان العدل لعدم وقوع الامتثال تبعا لعدم وقوع قيده الذي أنيط به، لأن قيد رباعي غيمنا سوينا قواسي، عرفنا؟ ودعوى أن الامتثال من الأفعال الخارجية الجزئية غير قابلة للتقييد كالضرب والقيام، فلا بد من كون الضمائم المذكورة من سلف الداعي أو محض المقارن فلا تكون مضرة بفعلية الامتثال، هذه الدعوة مذكورة. الأفعال الخارجية الجزئية التي لا تقبل التعليق هي الأفعال الخارجية اللي لها أسباب تكوينية، أما مع تحقق أسبابها يستحيل انفكار، فلا معنى لوجود تعليق بغير السبب الذي أوجدها. وأما إذا كانت أمور قصدية اعتبارية يقصد به فتمام العلة بالقصد القابل لأن يتعلق بالأمر التنجيلي كما يقبل أن يتعلق بالأمر التعليقي، فلذا لا إشكال في قابلية العقود والإيقاعات للتعليق بمعنى تعليق المنشأ على مجيء الحاج على كذا. نعم التقييد والتعليق من وجه المذكور هذا غير عرفي، وسيأتي لنا تتمة ذلك إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.